إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدأنا والحمد لله في شرح مادة المصطلح، وقلت في ابتداء مقدمة الشرح أن هذا العلم من العلوم الضرورية، لأن دين المسلمين يبنى على الكتاب والسنة، أما الكتاب فمحفوظ بحفظ الله عز وجل، وأما السنة فمحفوظة بما هيأ الله عز وجل لها من أهل الإسلام من العلماء الراسخين. لذلك فالسنة قد نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بالسنة، نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، واعتقد كثير من الناس أنه من السنة. فإذا فقد الإنسان علم المصطلح كيف له أن يتبع السنة وهو لا يستطيع أن يعرف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يصح؟ لذلك فإن الدعاة أو طلبة العلم إذا فقدوا هذا العلم فمن المحال أن تنضبط دعوتهم، لأن الشرع إذا كان لا يقوم إلا على الكتاب والسنة، ثم جهلت أنت السنة وجهلت التمييز بين صحيحها وبين ضعيفها، فكيف تدعو إليها؟ من هنا كان اهتمام السلف الصالح بهذا العلم، وبينت في المقدمة أن السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين كانوا يفهمون القواعد التي بها يميزون بين الصحيح وغيره. ثم بعد ذلك بدأ عصر التصنيف، وهذا ما سنعرض له إن شاء الله اليوم. هذا الكتاب وهو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ العلامة المحدث الفقيه شيخ الإسلام أحمد ابن علي ابن محمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله المصري الشافعي. وفي كل زمان جعل الله عز وجل من أهل الحديث أقواما يحفظ الله عز وجل بهم دينه، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما روي الإمام البخاري وغيره: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قال أبو عبد الله البخاري وهم أهل العلم. ففي كل زمان يهيئ الله عز وجل وفي كل قرن كما صح عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث على كل رأس 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الصحيح مدلوله أن الله تبارك وتعالى على كل رأس 100 عام، على كل رأس قرن من القرون الهجرية، يبعث الله جماعة من العلماء يجددون لهذه الأمة أمر دينها. نحن الآن سنة كم؟ 1426. يعني من 26 سنة ماذا فعل ربنا؟ هيأ أقواما يجددون لهذه الأمة أمر الدين. هذا في الفقه، وهذا في الحديث، وهذا في العقيدة، وهذا في اللغة، وهذا في التفسير، وهذا في الأصول، وهذا في رد البدع، وهذا هكذا. هذه الطائفة هم أهل العلم، هم أهل الحديث، هم أهل السنة، الذين ليس لهم هم إلا أن يبينوا للمسلمين دينهم. ففي كل رأس قرن تجد الصحوة الإسلامية، إن صح هذا التعبير، تجد الصحوة الإسلامية تظهر في بداية كل قرن هجري. بما يبعث الله عز وجل من أهل العلم من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فكان من العلماء الصالحين المجتهدين الذين جدد الله بهم العلم والحديث مؤلف كتابنا، وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وهذا المحدث رحمة الله عليه ألف كتابه نخبة الفكر، وجمع في هذا الكتاب جل قواعد وأصول الحديث التي لا بد من العلم بها. وكان مؤلف هذا الكتاب من العلماء المشهورين بالعلم، وكما جرت العادة أنه لا بد أن نتعرف على مؤلف الكتاب قبل شرح الكتاب، فأقول هو الحافظ شيخ الإسلام الفقيه الشافعي المحدث البارع أبو الفضل أحمد بن علي ابن محمد ابن حجر، المشهور عند المحدثين بالحافظ ابن حجر. هذا الإمام رحمه الله المصري مولدا ونشأة، العسقلاني أصلا ونسبة، فأصله من عسقلان، بلدة في فلسطين معروفة إلى الآن تسمى بعسقلان. ثم ارتحل أبوه إلى مصر واستقر في مصر ونشأ عليه رحمة الله وولد في مصر، وكان مولده على شاطئ النيل فيما نسميها الآن بمصر القديمة، مصر القديمة بلهجتنا المصرية. ومن عجيب شأننا في الشرح أننا شرحنا العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي وأصله من مصر، والآن نشرح إن شاء الله نخبة الفكر ومؤلفها مصري، وهذا ما جاء قصدا، ولكن كأن الله يريد أن يحرك هممنا لطلب العلم، والله أعلم. ولد الحافظ ابن حجر رحمه الله على شاطئ النيل في مصر القديمة، وعاش كعادة أكثر العلماء، عاش يتيما، وهذا من العجائب. من استقرأ حياة العلماء وجد أن أكثر أهل العلم يعيشون يتامى. لذلك الهداية بيد الله، وإلا نبي الله نوح رأى ولده يموت على الكفر أمام عينيه ولم يملك له شيئا. فتجد أن أكثر أهل العلم من المحدثين والفقهاء كالإمام أحمد والشافعي ثم الحافظ ابن حجر كانوا يتامى، ولكن الله إذا أراد هداية عبد هداه كما يشاءه سبحانه وتعالى. فنشأ يتيما، وبدأ كما بدأ الإمام الطحاوي وكما جرت عادة أكثر الصغار في ذاك الزمان وقبله، بأنه يدخل ولده الكتاب. فدخل الحافظ ابن حجر الكتاب، وكما ذكرت عاش يتيما وكفى له بعض أوصياء أبيه وقاموا برعايته وكفالته. ودخل الكتاب وهو ابن 5 سنين، ثم بعد ذلك أتم حفظ القرآن بعد أن بلغ سن 9، ثم سخر الله عز وجل له السفر وأداء الحج، فارتحل إلى مكة وهو ابن 9 سنين. ومن العجيب أنه صلى إماما في الحرم المكي وهو ابن 9 سنين، واللي سيجيكم بعد ذلك أعجب. طيب، صلى إماما في الحرم المكي بالمسلمين وهو ابن 9 سنين. أنتم تعرفون حديث الإمام مسلم، حديث عمر ابن أبي سلمة أنه كان يصلي إماما بأصحابه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 سنوات يصلي إماما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن الله عز وجل إذا هيأ أحدا للعلم هيأ له من صغره من الإرهاصات ومن المقدمات ما يدل على أنه سيكون من أهل العلم، فتجد أن الشاب من العلماء كالحافظ ابن حجر في صغر سنه يظهر عليه من الخلق والأدب والمهابة ورزانة العقل وحسن الخلق، تجد أن هذه الأمور يجعلها الله عز وجل تنمو مع هذا الشاب، تتدرج هذه الأمور في حياته شيئا فشيئا، وهذا يعرفه أهل العلم. ولذلك ينظر أهل العلم إلى التلاميذ الذين يتلقون العلم فيعرفون من تلاميذهم من يتأهل لطلب العلم، ليس من باب معرفة الغيب، وإنما من باب المقدمات التي يجعلها الله عز وجل لأهل العلم في صغرهم. وهذا أمر ينبغي على طلبة العلم أن ينتبهوا إليه، فإذا رأيت في نفسك خفة وضعفا وكذا وكذا مما لا ينبغي لطلبة العلم، فانظر أن تعالج نفسك لكي يهيئ الله لك أمرا. المقصود، فالرجل بدأ يظهر عليه العقل والنبوغ والفطنة وحسن الخلق والأدب والمهابة في سن مبكرة، حتى شرع واجتهد في طلب العلم، وكان شيخنا هذا يحب الشعر بطبيعته كما هو حال بعض الشباب، تجد أنه يميل إلى الشعر فطرة، لا سيما إذا كان عنده عاطفة نفسية تحرك وتهيج فيه مشاعر هذا الأمر. فبدأ الحافظ ابن حجر بعد أن حفظ القرآن ينظم الشعر، وبدأ يطلب العلم، وكان في بداية طلبه بعد أن أتم حفظ القرآن يميل إلى الشعر وإلى ضبطه وإتقانه، ثم حبب الله إليه الحديث، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أن الله تبارك وتعالى يحبب إلى قلبك علم الشريعة لكي تجتهد فيه، لأن الإنسان إذا أحب شيئا خف عليه عناء هذا الشيء بسبب حبه له. حتى المعاصي، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإذا رأيت الله قد حبب إليك الدين فاعلم أن الله أراد بك خيرا. ثم قال فضلا من الله ونعمة، أي إن هذا التحبيب هو فضل من الله عز وجل على عباده. فبدأ يطلب الحديث، وكان في ذاك الزمان أكابر العلماء في شتى فنون العلم، في الحديث وفي القراءات وفي اللغة وفي التاريخ وفي شتى مجالات العلوم الشرعية. وكان العلماء يكثرون في بلاد مصر والشام والحجاز، فمن الله عز وجل على هذا العبد بأن تلقى العلم على أكثر من شيخ، حتى قيل إن عدد شيوخه ما يزيد عن 500 شيخ، 500 شيخ. استحضر كلمة الشيخ الألباني في يوم واحد مدحه فقال له: والله أنت عندنا كشيخ الإسلام ابن تيمية. ما دي مشكلتنا، بحب شيخ يبقى هو ايه فوق العالمين. فالشيخ اشتد عليه الأمر وقال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اتق الله، من أنا مع ابن تيمية؟ أنا فريخ. فريخ يعني ايه؟ كتكوت. تجعلني في مصطفى ابن تيمية؟ ابن تيمية الذي كان له من الشيوخ ما يبلغ المئات، أما أنا؟ ولذلك قالوا أو قلت: عدد شيوخك تنتفي عنك الحزبية، عدد شيوخك تزدد علما. دي ما قلت أنا. ليه؟ لأن الإنسان إذا اقتصر على شيخ واحد لم يزدد علمه إلا بقدر ما عند شيخه، ولكنه لما يعدد شيوخه من أهل السنة من أهل الحديث من أهل الحق فعندئذ ما نقص عند شيخه وجده عند غيره، ثم بعد ذلك لا يتعصب. فتلقى العلم على كثير من المحدثين، فتلقى علم الحديث على أئمة من كبار علماء الحديث، وعلى رأسهم الحافظ العراقي والحافظ الهيثمي والحافظ ابن الملقن وغيرهم من أكابر حفاظ الزمان كالإمام البلقيني وغيره. وأخذ علم الحديث وبرع في الحفظ، فكان آية من آيات الله في الحفظ، وشهد له الجميع بالحفظ والاطلاع وسعة العلم. وولد رحمة الله عليه سنة 773 وعاش وارتحل في طلب العلم، أخذ العلم عن شيوخ المصريين كالعراقي والهيثمي، وارتحل إلى فلسطين، وارتحل إلى الحجاز، وأخذ علوم الشريعة من العلماء، حتى احتار العلماء في حاله هل هو من الفقهاء أم هو من المحدثين، وإن كان الغالب أنهم يعدونه من المحدثين. فكان فقيها، ظهر فقهه في أفضل كتاب ألفه، وهو فتح الباري في شرح صحيح البخاري. هذا أعظم وأفضل كتاب ألفه الحافظ ابن حجر، وكان يقول لما تقدمت به السن أنني لست راضيا عن كتبي إلا فتح الباري، لأنه تعب فيه وصنفه بعد أن تقاعد في العلم وتشرب العلم. فجاء كتابه هذا فتح الباري من أفضل الكتب التي صنفها، بل من أفضل الكتب التي ظهرت في الدنيا في شرح الحديث وتتبع الطرق مع الفقه. وإن كنا نقول أبى الله أن يتم كتابا إلا كتابا، فظهر فقه الرجل في كتابه فتح الباري، وبرع في علم القراءات، وقرأ وأقرأ، وصار إماما من أئمة الرواية، وتعلم العربية من أئمة اللغة فبرع فيها، فصار محدثا فقيها صاحب لغة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولما بلغ سن 20، وهذه العجيبة الثانية بعد إمامته بالمسلمين في مكة في سن 9، والله الذي رفع السماء، إني لأتحسر على نفسي عندما أرى حياة هؤلاء القوم. ولما بلغ 20، تذكرون البخاري لما تكلمنا في شرح البخاري هناك في كمشفين، قلنا أنه صنف كتاب التاريخ بعد أن بلغ 6 سنين. يا ظالم، 6 سنين. تمنتشر مقبولة. البخاري يا أولاد صنف كتابه التاريخ الكبير يقع في 8 مجلدات. كم عمر البخاري لما صنف هذا الكتاب؟ كان قد بلغ 18 سنة. هذا الكتاب الذي ألفه البخاري قبل أن يتم 20، الآن هو مرجع لأئمة العلم في الحديث في الدنيا. عجيب شأن هؤلاء القوم، ولكني أقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله يؤتي هذا العلم من رأى ربي فيه خيرا. الحافظ ابن حجر بدأ يؤلف، ومن أوائل تآليفه لما أن بلغ 20 ألف كتابه، وقيل هو أول كتاب ألفه، وقيل هو أول كتاب ألفه، وأسماه تغليق التعليق، أحاديث البخاري منها الموصول حدثنا حدثنا حدثنا، ومنها المعلق كقول البخاري ويذكر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، رواه البخاري في صحيحه معلقا، ووصله من؟ مسلم، ووصله الإمام مسلم بالسند الصحيح، لكن البخاري أورده ماذا؟ معلقا. كذلك مثلا حديث جرهد، وقيل جرهد والأول أكثر، حديث جرهد قال غط فخذك فإن الفخذ عورة، علقه البخاري عن ابن عباس وأبي هريرة وكذا. هذه اسمها ايه؟ أحاديث معلقة، يعني لم يذكر البخاري إسناده إلى قائل ذلك. ماذا فعل الحافظ ابن حجر لما بلغ 20؟ ألف كتابه تغليق التعليق، أي وصل المعلقات التي استطاع ابن حجر أن يجد لها إسنادا متصلا عند غير البخاري، مثل كان يذكر الله فذكر ابن حجر أنه وصله مسلم، آثار حديث زرهد ذكر ابن حجر أنه وصله أحمد، آثار معلقة عن ابن عباس ذكر ابن حجر أنه وصلها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف، والبعض من هذه المعلقات لم يجد لها إسنادا موصولا فتركها كما هي وهي قليلة جدا. هذا الكتاب الآن تغليق التعليق من مراجع كبار العلماء من بعد زمن الحافظ ابن حجر إلى زمننا، حتى كان الشيخ الألباني رحمه الله والعلامة المحدث عبد المحسن العباد وشيخ أهل الحديث الشيخ مقبل بن هادي الوادعي شيخ المحدثين وإمام أهل السنة، كل هؤلاء يرجعون إلى هذا الكتاب ويجعلونه عمدة يستفيدون، وألفه صاحبه وهو قد بلغ 20 عاما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم برع في العلم رحمه الله وأعطي الإجازات من علماء القراءات وعلماء الحديث، فكان يروي الأحاديث بإسناده المتصل إلى المؤلفين، وكان يقرأ ويقرأ القرآن على الأوجه، أوجه القراءات المعروفة، وبرع في اللغة وانصرفت همته إلى الحديث، وربما نظم شعرا في الزهد والخوف والإقبال على الله. كنت أقرأ له قبل الدرس بعض أشعاره وهي غاية في الرقة وغاية في الوعظ، لكني ما أستطيع أحفظ الشعر لضعف عقلي في الشعر، لكن كنت أتمنى، حاولت أحفظ البيتين اللي ذكرهم ما استطع. ارجعوا إلى كلامه في كتاب تلميذه السخاوي في ترجمته للحافظ ابن حجر رحمه الله، وأظن الشيخ قال هنا في الضوء اللامع المجلد الثاني صفحة 36-40 ذكر بعض أشعار الحافظ التي تدل على قوة صلته بربه، فجاد قلبه بهذا الكلام. المقصود وبرع وعلى شأنه في مصر، وبدأ طلاب العلم والعلماء يتوافدون إليه من أقطار الدنيا يستفيدون من علمه، وكان لا يبالي أن يقرأ وأن يتعلم من أقرانه، يعني له صاحب وتلميذ قرين له زي حالي وحال عبد الرحمن. فكان الحافظ إيش يعمل؟ يقرأ على بعض أقرانه يستفيد منه، فصار هذا القرين شيخا لابن حجر. وماذا ضر الحافظ؟ أن يأخذ علم غيره فيضم علم غيره إليه، وإن صار اسمه شيخا له، ما كانوا ينظرون إلى هذا. ولذلك ذكرنا من قبل قال لا يبلغ الرجل أن يكون محدثا حتى يروي عمن هو أحفظ منه، ومن هو مثله، ومن هو دونه. هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. ولما على شأن الرجل وبدأت كتبه تنتشر دعي إلى قضاء مصر، دعي أن يتولى القضاء، فكان رحمه الله يأبى أن يتولى القضاء، ويأبى أن يدخل على الملوك والسلاطين. تعرفون لماذا؟ تعرفون لماذا يذهب علماء السنة في السلطان؟ لأن ما هم فيه من العلم والخير أعظم مما فيه السلطان، فلذلك استغنوا بعلمهم عن دنيا السلاطين. وكان خليفة المسلمين يتمنى من أحمد بن حنبل أن يدخل عليه، فدعي إلى القضاء فأبى أن يتولى القضاء، فما زالوا يلحون عليه أن يتولى القضاء حتى كاد أن تحصل مفسدة بسبب إبائه من تولي القضاء، حتى رضخ للأمر وتولى القضاء وبرع في الخطابة، فكان مفوها، فخطب في الجامع الأزهر وخطب في جامع عمرو بن العاص وتولى القضاء سنين طويلة، وتولى الإفتاء في بلاد مصر، وكان يشكو دائما ويندم على توليه القضاء. فلما سئل لماذا هذا خير، القاضي يقيم حدود الله، فكان يشكو ويقول لبعض تلاميذه كالحافظ السخاوي، وهو من أبرز وأتقن وأشهر تلاميذ الحافظ ابن حجر، حتى قال السخاوي: كان شيخنا يحبني جدا ويدنيني إليه ويذكرني بالخير في عدم وجودي أو في عدم حضوري، وكان يقول: هو أفضل من أخذ العلم عني. الحافظ ابن حجر يمدح من؟ تلميذه السخاوي. قال السخاوي: على صغر سني، لكنه تفرس فيه النجابة والعلم، فكان كما تفرس، فصار السخاوي بعد ذلك هو الخليفة في الجملة مع غيره من العلماء للحافظ ابن حجر. فكان يشكو لتلميذه السخاوي كما ذكر هذا رحمه الله، هذا التلميذ الصالح، عن شيخه لماذا كان يكره القضاء. قال: فكان يشكو إلي أنه ربما يعجز أن يواجههم بالحق وأن يصدع بما يعتقد، خشية ما يترتب على ذلك من الفتن مع السلطان. يعني لما يصل الإنسان إلى السلطان، ولا بد أن السلطان والحاكم لا بد وأن يكون مقصرا في القليل أو الكثير، فإذا كان العالم من بطانة ذاك السلطان فإنه يشق عليه أنه ينكر عليه كل ما يراه منه. ومن هنا كان السلف يخشون من الدخول في مظان الحكم وأبواب الحكم، خشية أن يجاملوا السلاطين في الباطل وأن لا يقولوا كلمة الحق، وما زالوا به حتى تولى القضاء رحمه الله وعفى الله عنه ورفع الله شأن الرجل، حتى أصبح أبناء الملوك وأصحاب المناصب يحتاجون إلى علمه، فربما تتلمذ على يده بعض أبناء الملوك، وربما جاءه بعض الملوك والأمراء من أهل مصر ومن غير مصر يقرؤون عليه كتابه أو شيئا من كتابه فتح الباري رحمة الله عليه. ثم بورك للرجل في عمره فصنف التصانيف المفيدة في سائر الفنون، وكان من أفضل ما صنف على الإطلاق فتح الباري في شرح صحيح البخاري. مكث في شرحه سنين طويلة وأتمه بالخير والعافية، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. وهذا الكتاب كان لي معه قصة. كنا في الإمارات، في إمارة عجمان، وكان عندنا في ذاك الوقت بعض طلبة العلم ممن يدرسون في جامعة أم القرى في مكة، وكان منهم طالب علم الآن هو نائب رئيس الجامعة هناك. وكان هذا الطالب يدرس في قسم الحديث، وكنت أنا صغيرا في ذاك الوقت، كنت أنا في الشهادة الإعدادية، وكان هذا الطالب اللي هو نائب رئيس الجامعة الآن هناك كان في السنة الثالثة أو الرابعة في قسم الحديث في جامعة أم القرى، وكان عنده مكتبة عظيمة. وفي يوم بعد العصر كنت في زيارته، فسألته قلت يا فلان إيش هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب اسمه فتح الباري للحافظ ابن حجر. قلت هذا الحافظ ابن حجر شرح البخاري؟ قال هذا هو كتاب فتح الباري. وأنا بطبيعة الحال كنت فقيرا، أما اليوم فلا كنت، فالحمد لله الذي علمنا بعد جهل وأغنانا بعد فقر. إيش هذا يا فلان؟ قال هذا فتح الباري الحافظ ابن حجر. قلت هذا شرح البخاري؟ قال نعم. قلت يا ناصر قرأت الكتاب؟ يعني قرأت انت فتح الباري 10 مجلدات؟ قال لا هذا لا يقرأ، هذا مرجع. كيف يعني؟ قلت له يعني كيف؟ قال هذا كتاب لا يقرأ كقراءة عادية استقراء من الألف إلى الياء، لا هذا كتاب مرجع احتجت إليه في مسألة، احتجت إليه في قاعدة ترجع إليه. قلت أتاري الحافظ ابن حجر مألفه علشان يفضل محطوط كده؟ فعزمت على أن أقرأ الكتاب وألخصه، وفعلا ابتدأت بالكتاب لكن ما لخصته، وليتني فعلت، فأتممته في قرابة السنتين، وكان من أفضل الكتب التي قرأتها بعد كتاب الله، ومنه استفدت ما فتح الله علي به. ومن حبي لهذا الرجل كنت أرى الحافظ ابن حجر في المنام، وتحتمل الرؤيا الحق والباطل، لأن الشيطان لا يتمثل بالرسول، أما غير الرسول فممكن يتمثل بابن حجر، بأبي بكر الصديق. فكنت أرى الحافظ ابن حجر وأنا أقرأ عليه البخاري، فكنت أراه رجلا نحيفا إلى القصر أقرب. فلما رجعت إلى ترجمته قالوا كان قصيرا نحيفا، قلت اللهم اجعلها رؤيا صدق. المهم فألف فتح الباري وشرح البخاري، وألف رحمه الله في الحديث أطراف الإمام أحمد، وألف في التفسير، وجمع الأحاديث التي ذكرها البخاري في التفسير في كتاب مستقل، وألف في المصطلح نخبة الفكر هذا الكتاب الذي سنشرحه، ثم طلب منه بعض إخوانه أن يشرح لهم هذا الكتاب، فعاد وشرحه ودمج شرحه في أصل الكتاب، في كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. إذن هو ألف نخبة الفكر ثم شرحها في نزهة النظر. نحن سنشرح ماذا؟ سنشرح متنه اللي هي النخبة المختصرة. وألف رحمه الله في التاريخ إنباء الغمر أو الغمر بأبناء العمر، وألف في الرجال، وألف في تخريج أحاديث الفقه، فألف كتابه العظيم تلخيص الحبير، وألف رحمه الله في القراءات، وجمع وصنف وارتفع شأنه وجعل الله عز وجل القبول في الأرض لكتبه، فتداولها أهل العلم وأثنوا عليها ثناء عظيما. ثم كان رحمه الله يتولى التدريس في مدرسة الحديث في مصر، وبعد أن عاش سنين طويلة في القضاء عزل نفسه عن القضاء قبل أن يموت بسنة، وكان يقول: لقد كره القضاء كل شعرة في جسدي. وكان يعاني من أهل البدع ومن الحساد ومن المتقربين للسلطان، واشتد عليه ذلك البلاء، وكان ربما ذكر في بعض كتبه ما يعرض له من ذلك، فعليه رحمة الله. وكان محدثا يميل إلى المذهب الشافعي، وربما تغلبه نفسه اتباعا للمذهب وتأويل الحديث، ولكنه في أكثر الأحيان ينصر الحديث، وربما غلبته نفسه، والله يغفر لنا وله. عاش في زمن العقائد التي تخالف عقيدة السلف من الأشاعرة الذين لا يثبتون أسماء الله وصفاته، كما سبق الكلام في هذا في شرح العقيدة الطحاوية، وهو حال أكثر أهل زماننا من المؤسسات الدينية ومن الهيئات العلمية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عاش في ظل هذا الجو فتأثر ببعض تلك العقائد، فربما أصيب بشيء من المذهب الأشعري في تأويل الأسماء والصفات، فيزل في ذلك بغير قصد منه وعنادا، والله يغفر لنا وله، كما قال الشافعي عندما رد على محمد بن الحسن الشيباني وغيره في تعصبهم للإمام أبي حنيفة وتركهم الحديث، فقال الشافعي بعد أن رد عليهم: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم. ثم مرض رحمه الله بعد أن قارب 80، فتوفي سنة 852 وولد سنة 773، فبلغ من العمر ما يقارب 80 عاما. حتى يرحمك الله، حتى استحق أن يطلق عليه أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. ومن بعد الحافظ ابن حجر أطلق كثير من العلماء كلمة عليه، وهي قولهم خاتمة الحفاظ، أي ختم الحفاظ بمن؟ بالحافظ ابن حجر. ولم يظهر بعد الحافظ ابن حجر من القرن التاسع الهجري إلى وقتنا هذا، لم يظهر عالم جمع من الروايات والتتبع والاستقراء كالحافظ ابن حجر، إلا ما أكرم الله المسلمين في هذا الزمان بشيخ أهل الحديث الشيخ الألباني، حتى قال عنه العلامة المحدث حامل راية السنة ربيع بن هادي المدخلي، قال إن الشيخ الألباني له من التتبع والاستقراء والصبر والتجلد على جمع الروايات ما يفوق به على ابن تيمية وابن حجر، وإن كانوا هم أحفظ منه. هذه شهادة عالم جليل من العلماء، نسأل الله أن يمد في عمره في الخير، الشيخ ربيع. قال أن الشيخ ناصر بتتبعه واستقرائه للروايات فاق الحافظ ابن حجر وفاق ابن تيمية، وعلى قلة علمي لا أستطيع أن أؤكد هذه الحقيقة أو أنفيها، وإن كان القلب يميل إليها. وعلى كل، سواء كان هذا أو لم يكن، فالله عز وجل يجدد دينه بمن شاء من خلقه فضلا منه على عباده ونعمة. هذا الكتاب نخبة الفكر شرحه الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، وطبع كتاب نخبة الفكر مستقلا. ولما شرحه الحافظ ابن حجر في نزهة النظر صار كتابا جديدا، فالآن الموجود في السوق المتن والشرح، فتارة يطبع المتن نخبة الفكر وتارة يطبع الشرح. ولما حج الشيخ الألباني سنة 1410 وحج معه تلميذه النجيب أبو الحسن أبو الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن يوفقه وأن يزيده علما وهدى، وهو من أبرز وأفضل طلبة الشيخ في الأردن، وأصله حلبي من سوريا من حلب. فلما حج مع شيخه الألباني قرأ عليه نخبة الفكر مع شيء من شرح نخبة الفكر نزهة النظر على الشيخ الألباني، وأتم على الشيخ الألباني في هذه الرحلة، في رحلة الحج أتم على شيخه الألباني قراءة نخبة الفكر تامة مع شيء من الشرح. وهو جزاه الله خيرا الشيخ علي حقق هذا الكتاب النخبة مع شرحها وعلق عليها تعليقات من عنده وسمى كتابه النكت الفوائد، النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وتعليقات مصيبة طيبة، وهو من المجدين في طلب الحديث وفقه الله. وكان الشيخ الألباني في نسخته الخاصة في مكتبته نخبة الفكر كان له تعليقات على النخبة، ووصلت تعليقات الشيخ إلى الحديث الحسن لغيره ولم يتمه، مات الشيخ قبل أن يتم الكتاب. فجاء أبو الحارث الشيخ علي حسن ووضع في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وضع تعليقات الشيخ الألباني إلى الحديث الحسن، وزاد من عنده من الشرح والتعليق ما أفاد به الكتاب، فجزاه الله خيرا. شيخنا ابن عثيمين جد وشمر عن ساعد الجهد أو الجهد، وألف أو سجل مع تلاميذه شرحا لنزهة الايه؟ لنزهة النظر، وتداولها بالشروح سواء النخبة أو شرح النخبة جماعة من أهل العلم ومن طلبة العلم قديما وحديثا. هذا ما يسر الله، ونسأل الله الإتمام والتوفيق والإخلاص. اقرأ يا عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام المحدث أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، تكلمنا عن الصفات وارتباط العلم مع القدرة، فجرت عادة العلماء أنهم يثنون على الله قبل التأليف، في بداية تأليفهم ومصنفاتهم يثنون على الله عز وجل بما هو أهله، ثم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه. وقلنا قديما، قلنا أنه يجوز أن يصلى على غير الأنبياء تبعا لا استقلالا، إلا أن يصلى على غير الأنبياء في بعض المواضع عرضا، دون أن تجعل كلمة صلى الله عليه وسلم مصطلحا لغير، أو دون أن تجعل علامة لغير الأنبياء. ولذلك لما دارت المناقشة بين ابن مسعود وبين بعض السلف، فقال صلى الله على سلمان، فقال له ابن مسعود وما ذاك؟ فالمقصود أنه يجوز أن تقول صلى الله على فلان. النبي قال يا رسول الله صلي علي وأهل بيتي، قال اللهم صلي على آل ابن أبي أوفى، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يكون أحيانا، لكن لا تكون علما إلا على الإيه؟ إلا على الأنبياء والرسل.
أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك.
فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. المصطلح ما هو؟ كما قلت، المصطلح هي القواعد الحديثية التي تدل على صحة الحديث فيما يتعلق بالحديث رواية في إسناده أو دراية في متنه. لذلك عمل المحدث ليس قاصرا على أن ينظر في السند، إنما ينظر في السند والمتن. طيب، وعلم مصطلح الحديث ليس علما محدثا لم يكن من قبل، بل أصل هذا العلم مأخوذ من قواعد المحدثين من زمن الصحابة رضي الله عنهم، فالتابعين فتابع التابعين إلى زمننا هذا، ولكن لم يفرد السلف الصالح تصانيفا في هذا العلم بمصطلح الحديث كسائر العلوم، كعلوم اللغة والقراءات وعلوم الحديث وعلوم التفسير، كل ذلك جاء بعد زمن التابعين وتابع التابعين كعلم مستقل له مصطلحاته الخاصة. لذلك فإن من جهل الجهلاء أن يزهدوا في المصطلح. لماذا؟ لأن حقيقة الأمر أن العلماء ما أحدثوا المصطلح من عقولهم، وإنما استقرأوا كتب الأوائل من السلف الصالح واستخرجوا عليها تلك القواعد. لذلك علم المصطلح كأي علم من العلوم الشرعية تدرج في وضعه وصورته شيئا فشيئا إلى أن استقرت مادته. لذلك كان من أوائل من كتب في المصطلح أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المفيد المحدث الفاصل، فجمع فيه من القواعد ما يسر الله له، ولكنه لم يستقرئ ولم يتتبع، كما قلت كحال أي علم من العلوم الشرعية يبدأ أهل العلم في التصنيف ثم يأتي من بعدهم فيزيد عليه إلى أن يستقر العلم. ثم جاء بعده الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك، ألف كتبا من كتبه المستدرك على الصحيحين، وألف في المصطلح كتابه معرفة علوم الحديث أو علوم الحديث للإمام الحاكم رحمه الله أبو عبد الله محمد بن عبد الله في كتابه المصطلح، الذي يروي فيه تلك القواعد بالأسانيد المتصلة. وبدأت حركة التصنيف، فجاء بعدهما أبو نعيم رحمه الله فزاد وضبط وحذف شيئا مما كتبه الحاكم في المستدرك، وسماه المستخرج على علوم الحديث، على معرفة الحديث للحاكم. ومعنى المستخرج ماذا؟ كان العلماء قديما يروون الأحاديث أو الآثار أو القواعد عن السلف بالأسانيد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فيأتي الذي يستخرج على هذا الكتاب فيزيد فيه، فيروي بأسانيده التي يلتقي فيها مع الشيخ صاحب الكتاب أو يلتقي مع بعض شيوخه في الكتاب. فمثلا الحاكم يروي عن بعض شيوخه، فيأتي أبو نعيم فيروي بعض تلك القواعد من خلال وصوله من شيوخه إلى الحاكم أو أن يلتقي مع الحاكم في بعض شيوخ الحاكم فيسمى مستخرج، لأنه وصل إلى تلك الأحاديث عن طريق شيوخه هو الذين اشتركوا مع الشيخ المصنف صاحب الكتاب. فمثلا لما أقول روى البخاري في صحيحه حديث عائشة الذي شرحناه من قبل عدة أيام، قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث، قال حد عن عقيل ابن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة. إذن هنا من شيخ البخاري؟ يحيى بن بكير. فإذا جئت أنا فقلت حدثني عبد الله عن أبيه عن يحيى بن بكير، ماذا فعلت؟ وصلت إلى شيخ البخاري. إذن هذا استخراج للحديث على البخاري، لأنني وصلت للحديث من شيوخي أنا فالتقيت مع شيخ البخاري، أو ربما قلت حدثني أبي عن أبيه عن البخاري فوصلت إلى البخاري من طريق شيوخي. فإذا وصلت أنت إلى شيوخ البخاري فقد استخرجت الحديث من طريقك من غير طريق البخاري، أو ربما استخرجت الحديث فإذا لم تجده من غير طريق البخاري فتضطر أن ترويه من طريق من طريق البخاري إذا لم تجده من غير طريق الإمام البخاري. يعني إن وجدت الحديث من طريق شيوخ البخاري وسهل لك الوصول إليهم من غير البخاري ترويه من غير طريق البخاري، ولكنك إذا لم تجد فاضطر أن ترويه من طريق البخاري. إذن فن المستخرجات عبارة عن أن يروي المؤلف مادة الكتاب لصاحب الكتاب، ولكنه يصل إلى شيوخ المؤلف من غير طريق المؤلف الذي يتعرض هو لكتابه. فإذا أراد أن يعمل مستخرجا على صحيح مسلم يصل إلى شيوخ مسلم من غير طريق مسلم، وإذا أراد أن يعمل مستخرجا على البخاري يصل إلى شيوخ البخاري من غير طريق البخاري. هذا يسمى مستخرج. ما فائدته وما علمه ولماذا يتكلف المحدثون المستخرجات؟ هذا باب آخر نتعرض إليه فيما بعد. لكن الذي نريد أن نفهمه أنه جاء أبو نعيم فعمل مستخرجا على علوم الحديث للإمام الحاكم، فيروي تلك الأحاديث والقواعد التي ذكرها الحاكم من طريقه الخاص، ليس رواية عن الإمام الحاكم، إلا إن ضاق الأمر فيضطر إذا لم يجد إسنادا من غير طريق الحاكم يضطر إلى أن يروي عن الحاكم نفسه، فزاد ونقص وهذب وضبط من هذا الكتاب ما يسر الله له. ثم جاء العلماء وبدأوا يصنفون المصطلح، وكان من أشهرهم وأجمعهم لذلك الإمام الحافظ المحدث الخطيب البغدادي، الذي قيل إن كل من ألف في المصطلح بعد الخطيب هم عيال على الخطيب البغدادي. المقصود عيال يعني استفادوا من الخطيب البغدادي، فصنف كتابه العظيم الكفاية في علم الرواية. ثم جاء بعد ذلك ابن الصلاح وصنف في المصطلح، وجاء ابن كثير وشرح، ثم ما زال التصنيف حتى جاء الحافظ ابن حجر وألف النخبة، ثم ألف شرحها نزهة النظر، ثم بعد ذلك جاء بعض تلامذة الحافظ ابن حجر كالإمام السخاوي وألف رحمه الله فتح المغيث، ثم بعد ذلك من علماء الحديث من ألف في المصطلح من وقتهم إلى وقتنا، وجزى الله الجميع خيرا. إذن هنا لابد أن ننتبه أن المصطلح ليس بعلم حادث، بمعنى أن قواعده ليس لها أصل، بل جل قواعد المصطلح أخذت من الاستقراء لما كان عليه المحدثون القدماء كأمثال أحمد بن حنبل وابن المديني والإمام رحمه الله البخاري وسفيان ومن بعدهم كالدارقطني وابن خزيمة ومن بعدهم إلى أن ألف المصطلح. ولكن حصل في مادة المصطلح إفراط وتفريط، فقد نشأ أناس في زماننا هذا لا يرفعون رأسا بكتب المصطلح ويقولون نحن نتبع القدماء من المحدثين ولا نأخذ بمذهب المتأخرين، وهؤلاء في الحقيقة دل قولهم على عدم علمهم، لأنهم لو استقرأوا وتتبعوا كلام المتقدمين لوجدوا أن المتأخرين من أهل الحديث إنما استقوا جل تلك القواعد من العلماء المتقدمين. ولا نريد أن نزيد على هذا، سيأتي وقته ليس الآن. وقابل هؤلاء آخرون فجعلوا كل كلمة ذكرت في كتب المصطلح لا تحتمل إلا أن تعتقد وأن تكون صوابا، وهذا إفراط وتفريط. ودين الله بين الغالي والجافي، فنقول ما ذكر في علم المصطلح له أحوال: أن تذكر قاعدة يتفق عليها المحدثون فعلى العين والرأس، فإذا اختلف المحدثون وجب تحكيم الأدلة الشرعية. إذا حتى في علم المصطلح ليس كل قاعدة في علم المصطلح يتفق عليها أهل الحديث، هناك من القواعد ما يتفقون عليه وهناك ما يختلفون فيه. مثلا الحديث المرسل، ما هو الحديث المرسل؟ رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الواسطة. الحديث المرسل رواية التابعي عن النبي بإسقاط الواسطة التي حدثت، كأن يروي سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب ماذا؟ تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما حدثنا سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى عند المحدثين حديث مرسل. لماذا سموه مرسلا؟ لأنه أرسله ولم يوصله، لم يقل حدثني فلان. هل هذا الحديث المرسل يحتج به أم لا يحتج؟ اختلف فيه المحدثون في كتب المصطلح، فمنهم من يقول مرسل كبار التابعين حجة، ومنهم من يقول بل هو ضعيف، ونحن نقول هو ضعيف جزما ولا يحتج به. والحجة في ذلك عندنا أن التابعي ربما حدثه صحابي فيعود الحديث صحيحا، وربما حدثه تابعي آخر فهذا التابعي الآخر قد يكون ثقة فعاد الحديث إلى الصحة، وقد يكون ضعيفا فعاد الحديث إلى الضعف. إذن الحديث المرسل فيه جهالة، لأننا لا ندري هل الساقط صحابي أم تابعي، فإن كان صحابيا فالصحابة كلهم عدول ثقات، طب وإن كان تابعيا احتمل أن يكون ثقة فكيف نصححه؟ فالصواب أنه ضعيف حتى نعلم أن الواسطة الساقطة هو من؟ هو صحابي. هذا في علم المصطلح مختلف فيه. إذن ما كان من قواعد المصطلح متفق عليه بين علماء الحديث أو متفقا عليه بين علماء الحديث، ماذا يلزمنا نحن؟ أن نأخذه وأن نقبله على العين والرأس. وما اختلف فيه في المصطلح حققنا فيه الأدلة الشرعية، كسائر العلوم كعلم الأصول وعلم المصطلح وعلم الفقه، هل كل ما يذكر في الفقه يكون محل اتفاق؟ لا. هل كل ما يذكر في قواعد الأصول يكون متفقا عليه؟ الجواب لا. إذن فلا زهد في المصطلح أو فلا يذهب في المصطلح إلا الجهلاء، وفي نفس الوقت لا يجوز أن نعتقد أن قواعد المصطلح كلها في موضع اتفاق بين المحدثين. وخير الأمور الوسط. كلام واضح ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. دائما نحن نقول أهل الحديث أهل الحديث أهل، ماذا نقصد بقولنا أهل الحديث؟ أهل الحديث كل من اتبع الكتاب والسنة الصحيحة وتعصب لهما ولم يولي ظهره الكتاب والسنة الصحيحة، هذا من أهل الحديث. وإن كان يرعى غنما في جبل. إذن أهل الحديث ليس حزبا وليس جماعة محصورة بتكتل، ولذلك ظهرت كلمة أهل الحديث من زمن السلف الصالح، ودرجت هذه الكلمة على لسان الإمام أحمد وطبقة شيوخ أحمد. ولذلك لما سئل أحمد لا تزال طائفة؟ قال هم أهل الحديث، وهكذا قال الأئمة. إذن أهل الحديث هم الذين تمسكوا بكتاب الله وبالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقلدون أحدا. ولذلك قال ابن القيم في مدحهم: أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، وبسطت واختصرت. كمل يا عبد الرحمن.
فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك.
فسألني بعض الإخوان يعني من طلبة العلم. نعم أعد.
فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد.
حسبك. نقف عند قوله رحمه الله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، إلى آخر ما قال، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدأنا والحمد لله في شرح مادة المصطلح، وقلت في ابتداء مقدمة الشرح أن هذا العلم من العلوم الضرورية، لأن دين المسلمين يبنى على الكتاب والسنة. أما الكتاب فمحفوظ بحفظ الله عز وجل، وأما السنة فمحفوظة بما هيأ الله عز وجل لها من أهل الإسلام من العلماء الراسخين. لذلك فالسنة قد نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بالسنة، نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، واعتقد كثير من الناس أنه من السنة. فإذا فقد الإنسان علم المصطلح كيف له أن يتبع السنة وهو لا يستطيع أن يعرف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يصح؟ لذلك فإن الدعاة أو طلبة العلم إذا فقدوا هذا العلم فمن المحال أن تنضبط دعوتهم، لأن الشرع إذا كان لا يقوم إلا على الكتاب والسنة، ثم جهلت أنت السنة وجهلت التمييز بين صحيحها وبين ضعيفها، فكيف تدعو إليها؟ من هنا كان اهتمام السلف الصالح بهذا العلم. وبينت في المقدمة أن السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين كانوا يفهمون القواعد التي بها يميزون بين الصحيح وغيره. ثم بعد ذلك بدأ عصر التصنيف، وهذا ما سنعرض له إن شاء الله اليوم. هذا الكتاب وهو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ العلامة المحدث الفقيه شيخ الإسلام أحمد ابن علي ابن محمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله المصري الشافعي. وفي كل زمان جعل الله عز وجل من أهل الحديث أقواما يحفظ الله عز وجل بهم دينه، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما يروي الإمام البخاري وغيره: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال أبو عبد الله البخاري، وهم أهل العلم. ففي كل زمان يهيئ الله عز وجل، وفي كل قرن كما صح عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث على كل رأس 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الصحيح مدلوله أن الله تبارك وتعالى على كل رأس 100 عام، على كل رأس قرن من القرون الهجرية، يبعث الله جماعة من العلماء يجددون لهذه الأمة أمر دينها. نحن الآن سنة كم؟ 1426. يعني من 26 سنة ماذا فعل ربنا؟ هيأ أقواما يجددون لهذه الأمة أمر الدين. هذا في الفقه، وهذا في الحديث، وهذا في العقيدة، وهذا في اللغة، وهذا في التفسير، وهذا في الأصول، وهذا في رد البدع، وهذا هكذا. هذه الطائفة هم أهل العلم، هم أهل الحديث، هم أهل السنة، الذين ليس لهم هم إلا أن يبينوا للمسلمين دينهم. ففي كل رأس قرن تجد الصحوة الإسلامية، إن صح هذا التعبير، تجد الصحوة الإسلامية تظهر في بداية كل قرن هجري، بما يبعث الله عز وجل من أهل العلم من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فكان من العلماء الصالحين المجتهدين الذين جدد الله بهم العلم والحديث مؤلف كتابنا، وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وهذا المحدث رحمة الله عليه ألف كتابه نخبة الفكر، وجمع في هذا الكتاب جل قواعد وأصول الحديث التي لا بد من العلم بها. وكان مؤلف هذا الكتاب من العلماء المشهورين بالعلم، وكما جرت العادة أنه لا بد أن نتعرف على مؤلف الكتاب قبل شرح الكتاب، فأقول هو الحافظ شيخ الإسلام الفقيه الشافعي المحدث البارع أبو الفضل أحمد بن علي ابن محمد ابن حجر، المشهور عند المحدثين بالحافظ ابن حجر. هذا الإمام رحمه الله المصري مولدا ونشأة، العسقلاني أصلا ونسبة، فأصله من عسقلان، بلدة في فلسطين معروفة إلى الآن تسمى بعسقلان، ثم ارتحل أبوه إلى مصر واستقر في مصر ونشأ عليه رحمة الله وولد في مصر، وكان مولده على شاطئ النيل فيما نسميها الآن بمصر القديمة، مصر القديمة بلهجتنا المصرية. ومن عجيب شأننا في الشرح أننا شرحنا العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي وأصله من مصر، والآن نشرح إن شاء الله نخبة الفكر ومؤلفها مصري، وهذا ما جاء قصدا، ولكن كأن الله يريد أن يحرك هممنا لطلب العلم، والله أعلم. ولد الحافظ ابن حجر رحمه الله على شاطئ النيل في مصر القديمة، وعاش كعادة أكثر العلماء، عاش يتيما، وهذا من العجائب، من استقرأ حياة العلماء وجد أن أكثر أهل العلم يعيشون يتاما. لذلك الهداية بيد الله، وإلا نبي الله نوح رأى ولده يموت على الكفر أمام عينيه ولم يملك له شيئا، فتجد أن أكثر أهل العلم من المحدثين والفقهاء كالإمام أحمد والشافعي ثم الحافظ ابن حجر كانوا يتاما، ولكن الله إذا أراد هداية عبد هداه كما يشاءه سبحانه وتعالى، فنشأ يتيما، وبدأ كما بدأ الإمام الطحاوي وكما جرت عادة أكثر الصغار في ذاك الزمان وقبله بأنه يدخل ولده الكتاب، فدخل الحافظ ابن حجر الكتاب، وكما ذكرت عاش يتيما وكفى له بعض أوصياء أبيه وقاموا برعايته وكفالته، ودخل الكتاب وهو ابن 5 سنين، ثم بعد ذلك أتم حفظ القرآن بعد أن بلغ سن 9، ثم سخر الله عز وجل له السفر وأداء الحج، فارتحل إلى مكة وهو ابن 9 سنين. ومن العجيب أنه صلى إماما في الحرم المكي وهو ابن 9 سنين. واللي سيجيكم بعد ذلك أعجب. طيب، صلى إماما في الحرم المكي بالمسلمين وهو ابن 9 سنين. أنتم تعرفون حديث الإمام مسلم، حديث عمر ابن أبي سلمة أنه كان يصلي إماما بأصحابه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 سنوات أو 7 سنوات يصلي إماما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن الله عز وجل إذا هيأ أحدا للعلم هيأ له من صغره من الإرهاصات ومن المقدمات ما يدل على أنه سيكون من أهل العلم. فتجد أن الشاب من العلماء كالحافظ ابن حجر في صغر سنه يظهر عليه من الخلق والأدب والمهابة ورزانة العقل وحسن الخلق، تجد أن هذه الأمور يجعلها الله عز وجل تنمو مع هذا الشاب، تتدرج هذه الأمور في حياته شيئا فشيئا. وهذا يعرفه أهل العلم، ولذلك ينظر أهل العلم إلى التلاميذ الذين يتلقون العلم فيعرفون من تلاميذهم من يتأهل لطلب العلم، ليس من باب معرفة الغيب وإنما من باب المقدمات التي يجعلها الله عز وجل لأهل العلم في صغرهم. وهذا أمر ينبغي على طلبة العلم أن ينتبهوا إليه. فإذا رأيت في نفسك خفة وضعفا وكذا وكذا مما لا ينبغي لطلبة العلم، فانظر أن تعالج نفسك لكي يهيئ الله لك أمرا. المقصود، فالرجل بدأ يظهر عليه العقل والنبوغ والفطنة وحسن الخلق والأدب والمهابة في سن مبكرة، حتى شرع واجتهد في طلب العلم. وكان شيخنا هذا يحب الشعر بطبيعته كما هو حال بعض الشباب، تجد أنه يميل إلى الشعر فطرة، لا سيما إذا كان عنده عاطفة نفسية تحرك وتهيج فيه مشاعر هذا الأمر. فبدأ الحافظ ابن حجر بعد أن حفظ القرآن ينظم الشعر، وبدأ يطلب العلم، وكان في بداية طلبه بعد أن أتم حفظ القرآن يميل إلى الشعر وإلى ضبطه وإتقانه، ثم حبب الله إليه الحديث، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أن الله تبارك وتعالى يحبب إلى قلبك علم الشريعة لكي تجتهد فيه. لأن الإنسان إذا أحب شيئا خف عليه عناء هذا الشيء بسبب حبه له. حتى المعاصي. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإذا رأيت الله قد حبب إليك الدين فاعلم أن الله أراد بك خيرا. ثم قال فضلا من الله ونعمة، أي إن هذا التحبيب هو فضل من الله عز وجل على عباده. فبدأ يطلب الحديث، وكان في ذاك الزمان أكابر العلماء في شتى فنون العلم، في الحديث وفي القراءات وفي اللغة وفي التاريخ وفي شتى مجالات العلوم الشرعية. وكان العلماء يكثرون في بلاد مصر والشام والحجاز، فمن الله عز وجل على هذا العبد بأن تلقى العلم على أكثر من شيخ، حتى قيل إن عدد شيوخه ما يزيد عن 500 شيخ. 500 شيخ، استحضر كلمة الشيخ الألباني في يوم واحد مدحه فقال له والله أنت عندنا كشيخ الإسلام ابن تيمية. ما دي مشكلتنا، بحب شيخ يبقى هو ايه فوق العالمين. فالشيخ اشتد عليه الأمر وقال أستغفر الله، اتق الله، من أنا مع ابن تيمية؟ أنا فريخ. فريخ يعني إيه؟ كتكوت. تجعلني في مصطفى ابن تيمية الذي كان له من الشيوخ ما يبلغ المئات، أما أنا؟ ولذلك قالوا أو قلت عدد شيوخك تنتفي عنك الحزبية، عدد شيوخك تزدد علما. دي ما قلت أنا. ليه؟ لأن الإنسان إذا اقتصر على شيخ واحد لم يزدد علمه إلا بقدر ما عند شيخه، ولكنه لما يعدد شيوخه من أهل السنة، من أهل الحديث، من أهل الحق، فعندئذ ما نقص عند شيخه وجده عند غيره، ثم بعد ذلك لا يتعصب. فتلقى العلم على كثير من المحدثين، فتلقى علم الحديث على أئمة من كبار علماء الحديث، وعلى رأسهم الحافظ العراقي والحافظ الهيثمي والحافظ ابن الملقن وغيرهم من أكابر حفاظ الزمان كالإمام البلقيني وغيره. وأخذ علم الحديث وبرع في الحفظ، فكان آية من آيات الله في الحفظ، وشهد له الجميع بالحفظ والاطلاع وسعة العلم. وولد رحمة الله عليه سنة 773 وعاش وارتحل في طلب العلم، أخذ العلم عن شيوخ المصريين كالعراقي والهيثم، وارتحل إلى فلسطين، وارتحل إلى الحجاز، وأخذ علوم الشريعة من العلماء، حتى احتار العلماء في حاله هل هو من الفقهاء أم هو من المحدثين، وإن كان الغالب أنهم يعدونه من المحدثين. فكان فقيها، ظهر فقهه في أفضل كتاب ألفه، وهو فتح الباري في شرح صحيح البخاري. هذا أعظم وأفضل كتاب ألفه الحافظ ابن حجر، وكان يقول لما تقدمت به السن أنني لست راضيا عن كتبي إلا فتح الباري، لأنه تعب فيه وصنفه بعد أن تقاعد في العلم وتشرب العلم. فجاء كتابه هذا فتح الباري من أفضل الكتب التي صنفها، بل من أفضل الكتب التي ظهرت في الدنيا في شرح الحديث وتتبع الطرق مع الفقه. وإن كنا نقول أبى الله أن يتم كتابا إلا كتابا. فظهر فقه الرجل في كتابه فتح الباري، وبرع في علم القراءات، وقرأ وأقرأ، وصار إماما من أئمة الرواية، وتعلم العربية من أئمة اللغة، فبرع فيها، فصار محدثا فقيها صاحب لغة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولما بلغ سن 20، وهذه العجيبة الثانية بعد إمامته بالمسلمين في مكة في سن 9، والله الذي رفع السماء، إني لأتحسر على نفسي عندما أرى حياة هؤلاء القوم. ولما بلغ 20، تذكرون البخاري لما تكلمنا في شرح البخاري هناك في كمشفين، قلنا أنه صنف كتاب التاريخ بعد أن بلغ 6 سنين. يا ظالم، 6 سنين. تمنتشر مأمولة. البخاري يا أولاد صنف كتابه التاريخ الكبير، يقع في 8 مجلدات. كم عمر البخاري لما صنف هذا الكتاب؟ كان قد بلغ 18 سنة. هذا الكتاب الذي ألفه البخاري قبل أن يتم 20، الآن هو مرجع لأئمة العلم في الحديث في الدنيا. عجيب شأن هؤلاء القوم، ولكني أقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله يؤتي هذا العلم من رأى ربي فيه خيرا. الحافظ ابن حجر بدأ يؤلف، ومن أوائل تآليفه لما أن بلغ 20 ألف كتابه، وقيل هو أول كتاب ألفه، وقيل هو أول كتاب ألفه، وأسماه تغليق التعليق، أحاديث البخاري منها الموصول حدثنا ومنها المعلق كقول البخاري ويذكر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، رواه البخاري في صحيحه معلقا ووصله من؟ مسلم، ووصله الإمام مسلم بالسند الصحيح، لكن البخاري أورده ماذا؟ معلقا. كذلك مثلا حديث جرهد، وقيل جرهد والأول أكثر، حديث جرهد قال غط فخذك فإن الفخذ عورة، علقه البخاري عن ابن عباس وأبي هريرة وكذا. هذه اسمها إيه؟ أحاديث معلقة، يعني لم يذكر البخاري إسناده إلى قائل ذلك. ماذا فعل الحافظ ابن حجر لما بلغ العشرين؟ ألف كتابه تغليق التعليق، أي وصل المعلقات التي استطاع ابن حجر أن يجد لها إسنادا متصلا عند غير البخاري، مثل كان يذكر الله، فذكر ابن حجر أنه وصله مسلم. آثار حديث جرهد، ذكر ابن حجر أنه وصله أحمد. آثار معلقة عن ابن عباس، ذكر ابن حجر أنه وصلها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف. والبعض من هذه المعلقات لم يجد لها إسنادا موصولا فتركها كما هي، وهي قليلة جدا. هذا الكتاب الآن تغليق التعليق من مراجع كبار العلماء من بعد زمن الحافظ ابن حجر إلى زمننا، حتى كان الشيخ الألباني رحمه الله والعلامة المحدث عبد المحسن العباد وشيخ أهل الحديث الشيخ مقبل بن هادي الوادعي شيخ المحدثين وإمام أهل السنة، كل هؤلاء يرجعون إلى هذا الكتاب ويجعلونه عمدة يستفيدون، وألفه صاحبه وهو قد بلغ 20 عاما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم برعت العلم رحمه الله وأعطي الإجازات من علماء القراءات وعلماء الحديث، فكان يروي الأحاديث بإسناده المتصل إلى المؤلفين، وكان يقرأ ويقرأ القرآن على الأوجه، أوجه القراءات المعروفة، وبرع في اللغة وانصرفت همته إلى الحديث، وربما نظم شعرا في الزهد والخوف والإقبال على الله. كنت أقرأ له قبل الدرس بعض أشعاره، وهي غاية في الرقة وغاية في الوعظ، لكني ما أستطيع أحفظ الشعر لضعف عقلي في الشعر، لكن كنت أتمنى، حاولت أحفظ البيتين اللي ذكرهم ما استطع. ارجعوا إلى كلامه في كتاب تلميذه السخاوي في ترجمته للحافظ ابن حجر رحمه الله، وأظن الشيخ قال هنا في الضوء اللامع المجلد الثاني صفحة 36-40 ذكر بعض أشعار الحافظ التي تدل على قوة صلته بربه، فجاد قلبه بهذا الكلام. المقصود وبرع وعلى شأنه في مصر، وبدأ طلاب العلم والعلماء يتوافدون إليه من أقطار الدنيا يستفيدون من علمه، وكان لا يبالي أن يقرأ وأن يتعلم من أقرانه، يعني له صاحب وتلميذ قرين له زي حاله وحال عبد الرحمن. فكان الحافظ ايش يعمل؟ يقرأ على بعض أقرانه يستفيد منه، فصار هذا القرين شيخا لابن حجر. وماذا ضر الحافظ؟ أن يأخذ علم غيره فيضم علم غيره إليه، وإن صار اسمه شيخا له. ما كانوا ينظرون إلى هذا. ولذلك ذكرنا من قبل قال لا يبلغ الرجل أن يكون محدثا حتى يروي عمن هو أحفظ منه، ومن هو مثله، ومن هو دونه. هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. ولما على شأن الرجل وبدأت كتبه تنتشر دعي إلى قضاء مصر، دعي أن يتولى القضاء. فكان رحمه الله يأبى أن يتولى القضاء، ويأبى أن يدخل على الملوك والسلاطين. تعرفون لماذا؟ تعرفون لماذا يزهد علماء السنة في السلطان؟ لأن ما هم فيه من العلم والخير أعظم مما فيه السلطان، فلذلك استغنوا بعلمهم عن دنيا السلاطين. وكان خليفة المسلمين يتمنى من أحمد بن حنبل أن يدخل عليه، فدعي إلى القضاء فأبى أن يتولى القضاء. فما زالوا يلحون عليه أن يتولى القضاء حتى كاد أن تحصل مفسدة بسبب إبائه من تولي القضاء، حتى رضخ للأمر وتولى القضاء وبرع في الخطابة، فكان مفوها، فخطب في الجامع الأزهر، وخطب في جامع عمرو بن العاص، وتولى القضاء سنين طويلة، وتولى الإفتاء في بلاد مصر. وكان يشكو دائما ويندم على توليه القضاء. فلما سئل لماذا هذا خير القاضي يقيم حدود الله، فكان يشكو ويقول لبعض تلاميذه كالحافظ السخاوي، وهو من أبرز وأتقن وأشهر تلاميذ الحافظ ابن حجر، حتى قال السخاوي كان شيخنا يحبني جدا ويدنيني إليه ويذكرني بالخير في عدم وجودي أو في عدم حضوري، وكان يقول هو أفضل من أخذ العلم عني. الحافظ ابن حجر يمدح من؟ تلميذه السخاوي. قال السخاوي على صغر سني، لكنه تفرس فيه النجابة والعلم، فكان كما تفرس فصار السخاوي بعد ذلك هو الخليفة في الجملة مع غيره من العلماء للحافظ ابن حجر. فكان يشكو لتلميذه السخاوي كما ذكر هذا رحمه الله، هذا التلميذ الصالح عن شيخه، لماذا كان يكره القضاء؟ قال فكان يشكو إلي أنه ربما يعجز أن يواجههم بالحق وأن يصدع بما يعتقد، خشية ما يترتب على ذلك من الفتن مع السلطان. يعني لما يصل الإنسان إلى السلطان، ولا بد أن السلطان والحاكم لا بد وأن يكون مقصرا في القليل أو الكثير، فإذا كان العالم من بطانة ذاك السلطان فإنه يشق عليه أنه ينكر عليه كل ما يراه منه. ومن هنا كان السلف يخشون من الدخول في مظان الحكم وأبواب الحكم، خشية أن يجاملوا السلاطين في الباطل وأن لا يقولوا كلمة الحق، وما زالوا به حتى تولى القضاء رحمه الله وعفى الله عنه ورفع الله شأن الرجل، حتى أصبح أبناء الملوك وأصحاب المناصب يحتاجون إلى علمه، فربما تتلمذ على يده بعض أبناء الملوك، وربما جاءه بعض الملوك والأمراء من أهل مصر ومن غير مصر يقرؤون عليه كتابه أو شيئا من كتابه فتح الباري رحمة الله عليه. ثم بورك للرجل في عمره، فصنف التصانيف المفيدة في سائر الفنون، وكان من أفضل ما صنف على الإطلاق فتح الباري في شرح صحيح البخاري، مكث في شرحه سنين طويلة وأتمه بالخير والعافية، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. وهذا الكتاب كان لي معه قصة، كنا في الإمارات في إمارة عجمان، وكان عندنا في ذاك الوقت بعض طلبة العلم ممن يدرسون في جامعة أم القرى في مكة، وكان منهم طالب علم الآن هو نائب رئيس الجامعة هناك، وكان هذا الطالب يدرس في قسم الحديث، وكنت أنا صغيرا في ذاك الوقت، كنت أنا في الشهادة الإعدادية، وكان هذا الطالب اللي هو نائب رئيس الجامعة الآن هناك كان في السنة الثالثة أو الرابعة في قسم الحديث في جامعة أم القرى، وكان عنده مكتبة عظيمة. وفي يوم بعد العصر كنت في زيارته، فسألته قلت يا فلان إيش هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب اسمه فتح الباري للحافظ ابن حجر. قلت هذا الحافظ ابن حجر شرح البخاري؟ قال هذا هو كتاب فتح الباري. وأنا بطبيعة الحال كنت فقيرا، أما اليوم فلا كنت، فالحمد لله الذي علمنا بعد جهل وأغنانا بعد فقر. إيش هذا يا فلان؟ قال هذا فتح الباري الحافظ ابن حجر. قلت هذا شرح البخاري؟ قال نعم. قلت يا ناصر قرأت الكتاب؟ يعني قرأت انت فتح الباري 10 مجلدات؟ قال لا هذا لا يقرأ، هذا مرجع. كيف يعني؟ قلت له يعني كيف؟ قال هذا كتاب لا يقرأ كقراءة عادية استقراء من الألف إلى الياء، لا هذا كتاب مرجع، احتجت إليه في مسألة، احتجت إليه في قاعدة ترجع إليه. قلت أتاري الحافظ ابن حجر مؤلفه علشان يفضل محطوط كده؟ فعزمت على أن أقرأ الكتاب وألخصه، وفعلا ابتدأت بالكتاب لكن ما لخصته، وليتني فعلته، فأتممته في قرابة السنتين، وكان من أفضل الكتب التي قرأتها بعد كتاب الله، ومنه استفدت ما فتح الله علي به. ومن حبي لهذا الرجل كنت أرى الحافظ ابن حجر في المنام، وتحتمل الرؤيا الحق والباطل، لأن الشيطان لا يتمثل بالرسول، أما غير الرسول فممكن يتمثل بابن حجر، بأبي بكر الصديق. فكنت أرى الحافظ ابن حجر وأنا أقرأ عليه البخاري، فكنت أراه رجلا نحيفا إلى القصر أقرب. فلما رجعت إلى ترجمته قالوا كان قصيرا نحيفا، قلت اللهم اجعلها رؤيا صدق. المهم، فألف فتح الباري وشرح البخاري، وألف رحمه الله في الحديث أطراف الإمام أحمد، وألف في التفسير، وجمع الأحاديث التي ذكرها البخاري في التفسير في كتاب مستقل، وألف في المصطلح نخبة الفكر، هذا الكتاب الذي سنشرحه. ثم طلب منه بعض إخوانه أن يشرح لهم هذا الكتاب، فعاد وشرحه ودمج شرحه في أصل الكتاب، في كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. إذن هو ألف نخبة الفكر ثم شرحها في نزهة النظر. نحن سنشرح ماذا؟ سنشرح متنه اللي هي النخبة المختصرة. وألف رحمه الله في التاريخ إنباء الغمر أو الغمر بأبناء العمر، وألف في الرجال، وألف في تخريج أحاديث الفقه، فألف كتابه العظيم تلخيص الحبير، وألف رحمه الله في القراءات، وجمع وصنف وارتفع شأنه، وجعل الله عز وجل القبول في الأرض لكتبه، فتداولها أهل العلم وأثنوا عليها ثناء عظيما. ثم كان رحمه الله يتولى التدريس في مدرسة الحديث في مصر، وبعد أن عاش سنين طويلة في القضاء عزل نفسه عن القضاء قبل أن يموت بسنة، وكان يقول لقد كره القضاء كل شعرة في جسده، وكان يعاني من أهل البدع ومن الحساد ومن المتقربين للسلطان، واشتد عليه ذلك البلاء، وكان ربما ذكر في بعض كتبه ما يعرض له من ذلك، فعليه رحمة الله. وكان محدثا يميل إلى المذهب الشافعي، وربما تغلبه نفسه اتباعا للمذهب وتأويل الحديث، ولكنه في أكثر الأحيان ينصر الحديث، وربما غلبته نفسه، والله يغفر لنا وله. عاش في زمن العقائد التي تخالف عقيدة السلف، من الأشاعرة الذين لا يثبتون أسماء الله وصفاته كما سبق الكلام في هذا في شرح العقيدة الطحاوية، وهو حال أكثر أهل زماننا من المؤسسات الدينية ومن الهيئات العلمية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عاش في ظل هذا الجو فتأثر ببعض تلك العقائد، فربما أصيب بشيء من المذهب الأشعري في تأويل الأسماء والصفات، فيزل في ذلك بغير قصد منه وعنادا، والله يغفر لنا وله، كما قال الشافعي عندما رد على محمد بن الحسن الشيباني وغيره في تعصبهم للإمام أبي حنيفة وتركهم الحديث، فقال الشافعي بعد أن رد عليهم: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم. ثم مرض رحمه الله بعد أن قارب 80، فتوفي 852، وولد 773، فبلغ من العمر ما يقارب 80 عاما، حتى يرحمك الله، حتى استحق أن يطلق عليه أمير المؤمنين في الحديث. أمير المؤمنين في الحديث، ومن بعد الحافظ ابن حجر أطلق كثير من العلماء كلمة عليه، وهي قولهم: خاتمة الحفاظ. أي ختم الحفاظ بمن؟ بالحافظ ابن حجر. ولم يظهر بعد الحافظ ابن حجر من القرن 9 الهجري إلى وقتنا هذا، لم يظهر عالم جمع من الروايات والتتبع والاستقراء كالحافظ ابن حجر، إلا ما أكرم الله المسلمين في هذا الزمان بشيخ أهل الحديث الشيخ الألباني، حتى قال عنه العلامة المحدث حامل راية السنة ربيع بن هادي المدخلي، قال: إن الشيخ الألباني له من التتبع والاستقراء والصبر والتجلد على جمع الروايات ما يفوق به على ابن تيمية وابن حجر، وإن كانوا هم أحفظ منه. هذه شهادة عالم جليل من العلماء، نسأل الله أن يمد في عمره في الخير، الشيخ ربيع. قال أن الشيخ ناصر بتتبعه واستقرائه للروايات فاق الحافظ ابن حجر وفاق ابن تيمية، وعلى قلة علمي لا أستطيع أن أؤكد هذه الحقيقة أو أنفيها، وإن كان القلب يميل إليها. وعلى كل، سواء كان هذا أو لم يكن، فالله عز وجل يجدد دينه بمن شاء من خلقه فضلا منه على عباده ونعمه. هذا الكتاب نخبة الفكر شرحه الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، وطبع كتاب نخبة الفكر مستقلا، ولما شرحه الحافظ ابن حجر في نزهة النظر صار كتابا جديدا. فالآن الموجود في السوق المتن والشرح، فتارة يطبع المتن نخبة الفكر، وتارة يطبع الشرح. ولما حج الشيخ الألباني سنة 1410 وحج معه تلميذه النجيب أبو الحسن أبو الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن يوفقه وأن يزيده علما وهدى، وهو من أبرز وأفضل طلبة الشيخ في الأردن، وأصله حلبي من سوريا من حلب. فلما حج مع شيخه الألباني قرأ عليه نخبة الفكر مع شيء من شرح نخبة الفكر نزهة النظر على الشيخ الألباني، وأتم على الشيخ الألباني في هذه الرحلة في رحلة الحج، أتم على شيخه الألباني قراءة نخبة الفكر تامة مع شيء من الشرح. وهو جزاه الله خيرا الشيخ علي حقق هذا الكتاب النخبة مع شرحها، وعلق عليها تعليقات من عنده، وسمى كتابه النكت الفوائد، النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، وتعليقات مفيدة طيبة. وهو من المجدين في طلب الحديث وفقه الله. وكان الشيخ الألباني في نسخته الخاصة في مكتبته نخبة الفكر كان له تعليقات على النخبة، ووصلت تعليقات الشيخ إلى الحديث الحسن لغيره ولم يتمه، مات الشيخ قبل أن يتم الكتاب. فجاء أبو الحارث الشيخ علي حسن ووضع في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وضع تعليقات الشيخ الألباني إلى الحديث الحسن، وزاد من عنده من الشرح والتعليق ما أفاد به الكتاب، فجزاه الله خيرا. شيخنا ابن عثيمين جد وشمر عن ساعد الجهد أو الجهد، وألف أو سجل مع تلاميذه شرحا لنزهة الإيه؟ لنزهة النظر، وتداولها بالشروح سواء النخبة أو شرح النخبة جماعة من أهل العلم ومن طلبة العلم قديما وحديثا. هذا ما يسر الله، ونسأل الله الإتمام والتوفيق والإخلاص. اقرأ يا عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام المحدث أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، تكلمنا عن الصفات وارتباط العلم مع القدرة، فجرت عادة العلماء أنهم يثنون على الله قبل التأليف، في بداية تأليفهم ومصنفاتهم يثنون على الله عز وجل بما هو أهله، ثم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه. وقلنا قديما، قلنا أنه يجوز أن يصلى على غير الأنبياء تبعا لا استقلالا إلا أن يصلى على غير الأنبياء في بعض المواضع عرضا دون أن تجعل كلمة صلى الله عليه وسلم مصطلحا لغير أو دون أن تجعل علامة لغير الأنبياء. ولذلك لما دارت المناقشة بين ابن مسعود وبين بعض السلف فقال صلى الله على سلمان، فقال له ابن مسعود وما ذاك؟ فالمقصود أنه يجوز أن تقول صلى الله على فلان. النبي قال قال يا رسول الله صلي علي وأهل بيتي، قال اللهم صلي على آل ابن أبي أوفى، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يكون أحيانا، لكن لا تكون علما إلا على الإيه؟ إلا على الأنبياء والرسل.
أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك.
فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. المصطلح ما هو؟ كما قلت المصطلح هي القواعد الحديثية التي تدل على صحة الحديث فيما يتعلق بالحديث رواية في إسناده أو دراية في متنه. لذلك عمل المحدث ليس قاصرا على أن ينظر في السند، إنما ينظر في السند والمتن. طيب، وعلم مصطلح الحديث ليس علما محدثا لم يكن من قبل، بل أصل هذا العلم مأخوذ من قواعد المحدثين من زمن الصحابة رضي الله عنهم، فالتابعين فتابع التابعين إلى زمننا هذا. ولكن لم يفرد السلف الصالح تصانيفا في هذا العلم بمصطلح الحديث كسائر العلوم، كعلوم اللغة والقراءات وعلوم الحديث وعلوم التفسير. كل ذلك جاء بعد زمن التابعين وتابع التابعين كعلم مستقل له مصطلحاته الخاصة. لذلك فإن من جهل الجهلاء أن يزهدوا في المصطلح. لماذا؟ لأن حقيقة الأمر أن العلماء ما أحدثوا المصطلح من عقولهم، وإنما استقرأوا كتب الأوائل من السلف الصالح واستخرجوا عليها تلك القواعد. لذلك علم المصطلح كأي علم من العلوم الشرعية تدرج في وضعه وصورته شيئا فشيئا إلى أن استقرت مادته. لذلك كان من أوائل من كتب في المصطلح أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المفيد المحدث الفاصل، فجمع فيه من القواعد ما يسر الله له، ولكنه لم يستقرئ ولم يتتبع. كما قلت كحال أي علم من العلوم الشرعية، يبدأ أهل العلم في التصنيف ثم يأتي من بعدهم فيزيد عليه إلى أن يستقر العلم. ثم جاء بعده الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك، ألف كتبا من كتبه المستدرك على الصحيحين، وألف في المصطلح كتابه معرفة علوم الحديث أو علوم الحديث للإمام الحاكم رحمه الله أبو عبد الله محمد بن عبد الله في كتابه المصطلح، الذي يروي فيه تلك القواعد بالأسانيد المتصلة. وبدأت حركة التصنيف. فجاء بعدهما أبو نعيم رحمه الله فزاد وضبط وحذف شيئا مما كتبه الحاكم في المستدرك، وسماه المستخرج على علوم الحديث، على معرفة الحديث للحاكم. ومعنى المستخرج ماذا؟ كان العلماء قديما يروون الأحاديث أو الآثار أو القواعد عن السلف بالأسامي، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فيأتي الذي يستخرج على هذا الكتاب فيزيد فيه، فيروي بأسانيده التي يلتقي فيها مع الشيخ صاحب الكتاب أو يلتقي مع بعض شيوخه في الكتاب. فمثلا الحاكم يروي عن بعض شيوخه، فيأتي أبو نعيم فيروي بعض تلك القواعد من خلال وصوله من شيوخه إلى الحاكم، أو أن يلتقي مع الحاكم في بعض شيوخ الحاكم، فيسمى مستخرج لأنه وصل إلى تلك الأحاديث عن طريق شيوخه هو الذين اشتركوا مع الشيخ المصنف صاحب الكتاب. فمثلا لما أقول روى البخاري في صحيحه حديث عائشة الذي شرحناه من قبل عدة أيام، قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث، قال حد عن عقيل ابن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة. إذن هنا من شيخ البخاري؟ يحيى بن بكير. فإذا جئت أنا فقلت حدثني عبد الله عن أبيه عن يحيى بن بكير، ماذا فعلت؟ وصلت إلى شيخ البخاري. إذن هذا استخراج للحديث على البخاري، لأنني وصلت للحديث من شيوخي أنا فالتقيت مع شيخ البخاري. أو ربما قلت حدثني أبي عن أبيه عن البخاري فوصلت إلى البخاري من طريق شيوخي. فإذا وصلت أنت إلى شيوخ البخاري فقد استخرجت الحديث من طريقك من غير طريق البخاري. أو ربما استخرجت الحديث فإذا لم تجده من غير طريق البخاري فتضطر أن ترويه من طريق من طريق البخاري إذا لم تجده من غير طريق الإمام البخاري. يعني إن وجدت الحديث من طريق شيوخ البخاري وسهل لك الوصول إليهم من غير البخاري ترويه من غير طريق البخاري، ولكنك إذا لم تجد فاضطر أن ترويه من طريق البخاري. إذن فن المستخرجات عبارة عن أن يروي المؤلف مادة الكتاب لصاحب الكتاب، ولكنه يصل إلى شيوخ المؤلف من غير طريق المؤلف الذي يتعرض هو لكتابه. فإذا أراد أن يعمل مستخرجا على صحيح مسلم يصل إلى شيوخ مسلم من غير طريق مسلم، وإذا أراد أن يعمل مستخرجا على البخاري يصل إلى شيوخ البخاري من غير طريق البخاري. هذا يسمى مستخرج. ما فائدته وما علمه ولماذا يتكلف المحدثون المستخرجات؟ هذا باب آخر نتعرض إليه فيما بعد. لكن الذي نريد أن نفهمه أن جاء أبو نعيم فعمل مستخرجا على علوم الحديث للإمام الحاكم، فيروي تلك الأحاديث والقواعد التي ذكرها الحاكم من طريقه الخاص، ليس رواية عن الإمام الحاكم، إلا إن ضاق الأمر فيضطر إذا لم يجد إسنادا من غير طريق الحاكم يضطر إلى أن يروي عن الحاكم نفسه، فزاد ونقص وهذب وضبط من هذا الكتاب ما يسر الله له. ثم جاء العلماء وبدأوا يصنفون المصطلح، وكان من أشهرهم وأجمعهم لذلك الإمام الحافظ المحدث الخطيب البغدادي، الذي قيل إن كل من ألف في المصطلح بعد الخطيب هم عيال على الخطيب البغدادي. المقصود عيال يعني إيه؟ استفادوا من الخطيب البغدادي، فصنف كتابه العظيم الكفاية في علم الرواية. ثم جاء بعد ذلك ابن الصلاح وصنف في المصطلح، وجاء ابن كثير وشرح، ثم ما زال التصنيف حتى جاء الحافظ ابن حجر وألف النخبة، ثم ألف شرحها نزهة النظر، ثم بعد ذلك جاء بعض تلامذة الحافظ ابن حجر كالإمام السخاوي وألف رحمه الله فتح المغيث، ثم بعد ذلك من علماء الحديث من ألف في المصطلح من وقتهم إلى وقتنا، وجزى الله الجميع خيرا. إذا هنا لابد أن ننتبه أن المصطلح ليس بعلم حادث، بمعنى أن قواعده ليس لها أصل، بل جل قواعد المصطلح أخذت من الاستقراء لما كان عليه المحدثون القدماء كأمثال أحمد بن حنبل وابن المديني والإمام رحمه الله البخاري وسفيان ومن بعدهم كالدارقطني وابن خزيمة ومن بعدهم إلى أن ألف المصطلح. ولكن حصل في مادة المصطلح إفراط وتفريط، فقد نشأ أناس في زماننا هذا لا يرفعون رأسا بكتب المصطلح ويقولون نحن نتبع القدماء من المحدثين ولا نأخذ بمذهب المتأخرين، وهؤلاء في الحقيقة دل قولهم على عدم علمهم، لأنهم لو استقرأوا وتتبعوا كلام المتقدمين لوجدوا أن المتأخرين من أهل الحديث إنما استقوا جل تلك القواعد من العلماء المتقدمين، ولا نريد أن نزيد على هذا، سيأتي وقته ليس الآن. وقابل هؤلاء آخرون فجعلوا كل كلمة ذكرت في كتب المصطلح لا تحتمل إلا أن تعتقد وأن تكون صوابا، وهذا إفراط وتفريط. ودين الله بين الغالي والجافي، فنقول ما ذكر في علم المصطلح له أحوال، أن تذكر قاعدة يتفق عليها المحدثون فعلى العين والرأس، فإذا اختلف المحدثون وجب تحكيم الأدلة الشرعية. إذن حتى في علم المصطلح ليس كل قاعدة في علم المصطلح يتفق عليها أهل الحديث، هناك من القواعد ما يتفقون عليه وهناك ما يختلفون فيه. مثلا الحديث المرسل. ما هو الحديث المرسل؟ رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الواسطة. الحديث المرسل رواية التابعي عن النبي بإسقاط الواسطة التي حدثت، كأن يروي سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب ماذا؟ تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما حدثنا سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى عند المحدثين حديث مرسل. لماذا سموه مرسلا؟ لأنه أرسله ولم يوصله، لم يقل حدثني فلان. هل هذا الحديث المرسل يحتج به أم لا يحتج؟ اختلف فيه المحدثون في كتب المصطلح، فمنهم من يقول مرسل كبار التابعين حجة، ومنهم من يقول بل هو ضعيف، ونحن نقول هو ضعيف جزما ولا يحتج به. والحجة في ذلك عندنا أن التابعي ربما حدثه صحابي فيعود الحديث صحيحا، وربما حدثه تابعي آخر، فهذا التابعي الآخر قد يكون ثقة فعاد الحديث إلى الصحة، وقد يكون ضعيفا فعاد الحديث إلى الضعف. إذن الحديث المرسل فيه جهالة، لأننا لا ندري هل الساقط صحابي أم تابعي. فإن كان صحابيا فالصحابة كلهم عدول ثقات، طب وإن كان تابعيا احتمل أن يكون ثقة، فكيف نصححه؟ فالصواب أنه ضعيف حتى نعلم أن الواسطة الساقطة هو من؟ هو صحابي. هذا في علم المصطلح مختلف فيه. إذن ما كان من قواعد المصطلح متفق عليه بين علماء الحديث أو متفقا عليه بين علماء الحديث، ماذا يلزمنا نحن؟ أن نأخذه وأن نقبله على العين والرأس. وما اختلف فيه في المصطلح حققنا فيه الأدلة الشرعية، كسائر العلوم كعلم الأصول وعلم المصطلح وعلم الفقه. هل كل ما يذكر في الفقه يكون محل اتفاق؟ لا. هل كل ما يذكر في قواعد الأصول يكون متفقا عليه؟ الجواب لا. إذن فلا زهد في المصطلح، أو فلا يذهب في المصطلح إلا الجهلاء، وفي نفس الوقت لا يجوز أن نعتقد أن قواعد المصطلح كلها في موضع اتفاق بين المحدثين. وخير الأمور الوسط. كلام واضح ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. دائما نحن نقول أهل الحديث أهل الحديث أهل. ماذا نقصد بقولنا أهل الحديث؟ أهل الحديث كل من اتبع الكتاب والسنة الصحيحة وتعصب لهما ولم يولي ظهره الكتاب والسنة الصحيحة. هذا من أهل الحديث. وإن كان يرعى غنما في جبل، إذن أهل الحديث ليس حزبا وليس جماعة محصورة بتكتل. ولذلك ظهرت كلمة أهل الحديث من زمن السلف الصالح، ودرجت هذه الكلمة على لسان الإمام أحمد وطبقة شيوخ أحمد. ولذلك لما سئل أحمد لا تزال طائفة، قال هم أهل الحديث، وهكذا قال الأئمة. إذن أهل الحديث هم الذين تمسكوا بكتاب الله وبالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقلدون أحدا. ولذلك قال ابن القيم في مدحهم: أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. كمل يا عبد الرحمن.
فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك.
فسألني بعض الإخوان، يعني من طلبة العلم. نعم، أعد.
فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد.
حسبك. نقف عند قوله رحمه الله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم.